أنه لا ينجس بمثل هذا، ويلحق به ما مات له من الحيوانات والحشرات. قال المؤلف: والسمك، فإن السمك طاهر ولو كان ميتا، لأن الله جل وعلا قال: أحل لكم صيد البحر وطعامه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن البحر: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. قال المؤلف: والجراد، فالجراد إذا مات فإنه لا ينجس بذلك، كما جاء في حديث ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد، والجراد لا يذكى وإنما يموت. فدل هذا على أن ميتة الجراد طاهرة يجوز أكلها. وقال المؤلف: لأنها طاهرة. ثم أورد المؤلف قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة. وكما تقدم أن التحريم يقتضي النجاسة، تحريم العين يقتضي النجاسة، إلا أن يأتي دليل يدل على خلافه، وهذا عند الأصوليين قاعدة، وهو أن التحريم يقتضي الفساد. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، يعني ما ذبح وذكر اسم غير الله عليه، كما لو قال باسم المسيح، باسم البدوي، باسم رسول الله، فهذا ميتة لا يجوز أكله، ولا يجوز ويعد نجسا. وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة، المنخنقة التي خنق رقبتها شيء فإنها لا تحل وهي نجسة، وكذلك الموقوذة المضروبة فإنها نجسة، والمتردية وهي التي سقطت من أعلى حتى ماتت، والنطيحة التي نطحت شاة أخرى أو نطحت غيرها فماتت بسبب ذلك، وما أكل السبع فإنه نجس أيضا لأنه لم يذكى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس، كما في الصحيح. وقد زاد الحاكم: المؤمن لا ينجس حيا ولا ميتا. واللفظ الأول في الصحيح فنكتفي به لضعف هذه الزيادة. قال المؤلف: وقال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: أحل لنا ميتتان ودمان. فأما الميتتان فالحوت والجراد، الحوت يراد به السمك الصغير، ويراد به السمك الكبير الذي يطلق عليه في العرف الحوت والجراد. وأما الدمان فالكبد والطحال، فإنه يجوز أكلهما ولا يشترط فيهما زكاة. وقد روى هذا الحديث الإمام أحمد وابن ماجه بأسانيد متعددة يقوي بعضها بعضا. قال: وأما أرواث الحيوانات المأكولة، يعني إذا كان هناك روث من الغنم أو من الإبل أو من البقر أو من الدجاج، فهذا الروث طاهر، وهكذا أيضا أبوالها. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها، فدل ذلك على طهارتها، إذ لو كانت نجسة لما أمرهم بشربها. ثم لا يقال بأن هذا دواء، لأن الدواء أيضا لا يجوز إلا بالمباحات الطاهرة، لقول النبي، لأنه قد ورد في حديث ابن مسعود: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. قال المؤلف: ومني الآدمي طاهر. وذلك لأن هذا المني أصل الإنسان، والإنسان طاهر فيكون أصله طاهرا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل رطبه كما ورد ذلك في حديث عائشة ويفرك يابسة. قالت: وإني لا أرى أثر ذلك على ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كان المني نجسا لم يكتفي فيه بالفرك وإنما غسله. قال المؤلف: وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكفي فيه النضح، فدل هذا على أن بول الغلام الصغير نجس لكن نجاسته مخففة، يكتفى فيها بالنضح ولا يجب أن يغسل. والنضح هو غمر المحل بالماء، بينما الغسل هو فرك المحل بالماء بحيث نتيقن، بحيث تزول النجاسة منه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام، رواه أبو داود والنسائي. فدل هذا على أن هذا الحكم خاص بالغلام، ودل هذا على أن الحكم إنما يكون في الغلام الصغير، ودل هذا على أن المراد به من لم يأكل الطعام، لأن سبب الحديث أن امرأة جاءت بولدها للنبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يقرأ عليه ويحنكه، فبال على النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر صلى الله عليه وسلم بنضح ثوبه ولم واقتصر به عن الغسل. فدل هذا على أن بول الجارية لا بد من غسله، وأن نجاسته نجاسة مغلظة. وقد ذكر بعض أهل العلم فروقا جعلت الشارع يفرق بين بول الغلام وبين بول الجارية، لكن هذه اجتهادات ليس فيها دليل واضح. ومما نجاسته مخففة أيضا المذي، فالمذي الذي يخرج من الإنسان بدون شهوة هذا لا يوجب الغسل، وإنما هو نجس يوجب الوضوء. فنفرق بين المني الذي يخرج دفقا بلذة فهذا طاهر يوجب الاغتسال، وبين المذي الذي يخرج بغير لذة ويكون في الغالب أبيض اللون، فمثل هذا نجس يجب تطهير الثياب منه، ونجاسته على الصحيح مخففة يكفي فيها الغمر والنضح ولا يشترط الغسل، وهو ناقض للوضوء ولا يوجب الاغتسال. قال المؤلف: وإذا زالت عين النجاسة طهر المحل ولم يضر بقاء اللون والريح، لقوله صلى الله عليه وسلم: في دم الحيض يكفيك الماء ولا يضرك أثره. وقد تكلم كثير من أهل العلم في هذا الحديث وضعفوا إسناده. هذا شيء مما يتعلق بأحكام الاستجمار والاستنجاء والنجاسات، ولعلنا إن شاء الله جل وعلا أن نؤخر ما يتعلق بصفة الوضوء ليوم آخر. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا ونية خالصة، كما نسأله جل وعلا فهم النبيين وحفظ المرسلين. اللهم إنا على طاعتك واجعلنا من أهل عبادتك، اللهم أدر علينا الخير برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحب وترضى، واجعلهم من أسباب الهدى والتقى. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليك سائل يسأل: الخروج من الطواف أو السعي لحاجة مثل قضاء الحاجة وغيرها لبعض الوقت، فهل إذا رجع يكمل أو يعيد من الشوط الأول؟
السعي لا يشترط فيه الموالاة، ومن ثم لو جلس الإنسان للراحة أو خرج لقضاء حاجة أو ذهب فاشترى شيئا ثم عاد فإنه يكمل من مكانه الذي قطع السعي منه. وأما بالنسبة للطواف فجمهور أهل العلم على اشتراط الموالاة فيه، ومن ثم إذا قطعه الإنسان لغير حاجة فإنه يلزمه إعادة الطواف من أوله. وأما إذا قطعه لشيء قليل لحاجة، كما لو قطعه من أجل صلاة الجماعة صلاة الفرض، فحينئذ يكمل من مكانه الذي قطع طوافه فيه، على الصحيح من أقوال أهل العلم.
أحسن الله إليك، هل الضبع نجس؟
الضبع الأظهر من أقوال أهل العلم أنه ليس بنجس، لما ورد في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الضبع شاه، فدل ذلك على أنه صيد وعلى أنه يجوز أكله وعلى أنه الطاهر ما لم يكن ميتة، كما هو مذهب الشافعي وأحمد في هذه المسألة.
أحسن الله إليك. يقول السائل وفقكم الله لكل خير، قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هل إذا كانت الركعتين ركعتي الوضوء أو سنة الظهر أو العصر فهل تجزئ أم هناك ركعتين خاصة بتحية المسجد؟
تحية المسجد من الأعمال الصالحة ومما يجر عليه الإنسان، وهي من المستحبات وليست من الواجبات على الصحيح، وليست مقصودة لذاتها، ومن ثم فلا مانع من التشريك في النية بينها وبين غيرها. فإذا دخل الإنسان والمؤذن قد أذن لصلاة الفجر صلى ركعتين سنة الفجر، وحينئذ تجزئ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخص هذه التحية بصلاة مقصودة، وإنما قال فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، أي ركعتين، لأن ركعتين هنا نكرة في سياق الإثبات فتكون مطلقة، فتشمل ما لو كانت خاصة لتحية المسجد أو كانت لسبب آخر من السنن الرواتب أو من سنة الوضوء أو من غيرها من أنواع السنن.
أحسن الله إليك. إذا استجمر بالمناديل ثلاث مرات ولم ينظف المكان هل يكفي ذلك؟
لا يكفي ذلك، لأن مراد الشارع ومقصوده إنقاء المحل، فما دام بقي نجاسة فإنه حينئذ لا يجزئ حتى ينقي المحل. وكما تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان، وذكر أن أحدهما كان لا يتنزه من البول، فدل ذلك على وجوب التنزه من البول بتنظيف المحل.
أحسن الله إليك. هناك بعض الشباب ينكرون على من يشرب الماء واقفا، يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، فأرجو من سماحتكم التوجيه.
ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما، وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الشارب واقفا لاستقى ما شربه، فهذه أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال جماعة من أهل العلم بأن الشرب قائما من المحرمات التي لا يجوز للإنسان أن يفعلها، وذهب الجمهور إلى أن الشرب واقفا مكروه وليس بمحرم، واستدلوا على ذلك بما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب واقفا في مواطن، فشرب واقفا في حجة الوداع لما أراد أن يشرب من ماء زمزم، وورد ذلك أيضا في مواطن. والقاعدة أنه إذا اختلف الفعل والقول أننا نحاول الجمع بينهما، فإذا أمكن الجمع عملنا به، ومن أوجه الجمع أن يقال بأن النهي على الكراهة وأن الفعل دليل على عدم التحريم، ولذلك اختار الجمهور أن الشرب قائما ليس من المحرمات وإنما هو من المكروهات.
أحسن الله إليك. هل صحيح أن هناك مقولة تقول أن الضرورة تبيح المحظور؟ فأرجو منك يا شيخنا تفسير ما صحة هذه العبارة.
هذه العبارة لها أصل شرعي، قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، فدل هذا على أن المحرمات تباح إذا كان هناك ضرورة. لكن يبقى عندنا أمران، الأمر الأول ما تفسير الضرورة، والأمر الثاني ما هي شروط هذه القاعدة. ذهب بعض الفقهاء إلى أن المراد بالضرورة في هذه النصوص هو ما يلحق الإنسان به فقد لشيء لحياته أو لشيء من أعضائه، والأظهر أن المراد بالضرورة ما يلحق الإنسان به ضرر ولو كان يسيرا، ولا يقوم غيره مقامه في دفع الضرر بخلاف الحاجة، فإن الحاجة يراد بها ما يحصل بفقده ضرر لكن يمكن أن يقوم غيره مقامه، ولذلك في تلحيم الإناء قبل قليل قلنا يباح يسير الفضة للحاجة، يعني يمكن تلحيم الإناء بحديد أو نحاس أو غيره، فهذا من مواطن الحاجات. ولا يحل شيء بناء على حاجة إلا بدليل من أدلة الشرع بخلاف الضرورة، فإن الضرورة تبيح المحظور ولو لم يرد في خصوصها دليل. إذا تكرر هذا فإن قاعدة الضرورات تبيح المحظورات لها شروط، بحيث إذا انتفت هذه الشروط لم يكن المحظور مباحا. أول هذه الشروط أن تكون الضرورة حقيقية، فإن كانت متوهمة فإنه حينئذ لا يصح بناء الحكم عليها، لأنه لا عبرة بالوهم. الشرط الثاني أن تكون هذه الضرورة أعظم من المحظور. مثال هذا، لو قال إنسان لآخر ادخل بيت فلان وإلا قتلناك، قلنا دخول البيت أخف ومن ثم يباح هذا المحظور، بينما لو قال اقتل 10 وإلا قتلناك، قلنا قتل 10 أعظم ومن ثم لا يباح المحظور هنا لكون المحظور أعظم من الضرورة. الشرط الثالث أن تكون أن لا يستباح من المحظور إلا مقدار الضرورة فقط، لو اضطر إلى ميتة لا يأكل من الميتة إلا ما يسد رمقه فقط، ولا يتوسع في الأكل من الميتة. الشرط الرابع ألا يمكن دفع الضرورة إلا بفعل المحظور، فإن أمكن اندفاع الضرورة بشيء آخر غير المحظور لم يبح المحظور. نمثل لهذا بمثال، معالجة الطبيب للمرأة المريضة، الأصل أنه لا يجوز للرجل أن يشاهد المرأة، ولا يجوز للمرأة أن تكشف شيئا من بدنها للرجل الأجنبي، هذه هي القاعدة. هذا المحظور يباح عند الضرورة، فإذا كان على المرأة ضرر من عدم كشف الرجل الطبيب عليها أبيح هذا المحظور بالشروط السابقة. الأول أن تكون هذه الضرورة حقيقية، لو كانت متوهمة أو ليس فيها تقول يمكن أن يكون في المرض، حينئذ لا يلتفت إلى هذا الوهم لعدم استناده إلى دليل. الشرط الثاني أن لا تكشف من بدنها إلا مقدار محل المرض، فلو كان المرض في قدمها لم يجوز لها أن تكشف كتفها ولا وجهها. الشرط الثالث لا يمكن اندفاع هذا الضرر إلا بفعل المحظور، فلو كان هناك طبيبة تكشف عليها لم يجوز لها أن تذهب للطبيب، وهكذا. المقصود أن هذه القاعدة لها شروط.
نعم. أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. يسأل السائل يقول: أولا نحبكم في الله، بعد أن أبول يبقى قطرات لفترة طويلة قليلا يبقى قطرات لفترات طويلة، فما توجيهكم؟
هذا نوع من أنواع الوسواس يجب على الإنسان أن ينتهي عنه. إذا غسلت ذكرك واستنجيت بالماء فرش عليه الماء، ورش الماء أيضا على سراويلك، وبعد ذلك لا تلتفت إلى شيء من هذا، ولا يجعلك الشيطان تحزن بسبب هذا، ولا تضبط صلاتك، ولا يكون ذهنك حاضرا فيها. فالمقصود أن هذا نوع من أنواع الوساوس فلا يلتفت إليه الإنسان، وإذا فتح الإنسان على نفسه باب الوساوس لم تنغلق، يوسوس أولا في الطهارة ثم في الصلاة ثم في الطلاق ثم في المعتقد وهكذا، لأن الإنسان فتح باب الوسوسة للشيطان عليه. فعلى الإنسان إذا وجد شيئا من هذه الوساوس ألا يلتفت إليها وأن ينقطع عنها وأن لا يشتغل بها.
أحسن الله إليك. هذا السائل يطلب من فضيلتكم بعض الأمثلة عن النجاسة العينية.
النجاسة العينية كما تقدم الكلب نجس عيني، الدم نجس عيني، الميتة نجس نجاسة فيها نجاسة عينية، لو غسلت ألف مرة ما طهرت، البول نجس نجاسة عينية، الغائط نجاسة عينية.
أحسن الله إليك. هذا السائل يسأل كيف العمل أحسن الله إليكم مع أثر ابن عمر أنه كان ينحر الإبل ويدخل للصلاة وهو متلطخ بالدم، وحديث الرجلان اللذان كان على الثغور فأصيب أحدهما بالسهم فنزل منه الدم ولم يخرج من صلاته.
نعم، مثل هذا الأحاديث والآثار الواردة في هذا على أنواع. النوع الأول ما يكون الدم فيه قليلا، مثل ما ورد أنه كان يبثق البثقة والبثرة فيخرج منها الدم القليل، تقدم معنا أن الدم اليسير يعفى عنه. النوع الثاني ما يكون موطن ضرورة، فهو لا يتمكن من غسل ذلك الدم لكون الدم لم يرقى ويسير ويسيل، فمثل هذا لا يتمكن الإنسان معه من غسله، مثل ما ورد عن عمر أنه صلى والدم في ثوبه لما قتل لما جرح جرحه الذي مات بعده بأيام. وهكذا حديث الرجلين اللذين كانا في الثغر فإن جرحهما كان غير متوقف بل كان يسيل، فمثل هذا من مواطن الضرورات.
أحسن الله إليك. سأل يسأل يقول لي صديق يسأل عن أن له أب قد بلغ من العمر ما قد خف به عقله فقد طلق أمه وأصبح أينما يراه يطلب منها أن يترك البيت ويذهب هو وزوجته وأبناؤه، فصديقه لم يترك البيت، فهل في ذلك عقوق للوالد؟
إن كان قد ذهب عقله كما ذكر وخرف فحينئذ طلاقه لا يقع وأمره لا يلزم، لأن مثل هذا لم يأتي من تقدير ومعرفة لعواقب الأمور، ومن ثم لا يلحقهم حرج في مخالفة أمره في ذلك. أما إن كان عقله لا زال موجودا ويدرك عواقب الأمور فحينئذ الأصل أن البيت ملك للوالد، ولا يجوز للابن أن يبقى فيه إذا كان قادرا على السكن في غيره.
أحسن الله إليك. يقول السائل يكثر النوم في الحرم فما هو الضابط في النوم المقتضي للوضوء؟
اختلف أهل العلم في النوم الناقض للوضوء، وذلك أنه قد ورد في أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن النوم ناقض، فقال في حديث صفوان بن عسال عن المسح على الخفين ولكن من نوم أو بول أو غائط، فدل هذا على أن النوم ناقض. وفي الحديث الآخر العين وكاء السه فمن نام فليتوضأ، بينما ورد في أحاديث أخر أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أصحابه على الوضوء على الصلاة بعد نومهم ولم يتوضأوا بينهما، فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج إلى صلاة العشاء متأخرة وقد نام بعض من في المسجد. ومن هنا اختلف أهل العلم في كيفية الجمع بين هذه الأحاديث، فذهب طائفة إلى أن نوم الجالس إلى أن نوم القائم ونوم الجالس لا يؤثر ولا ينقض الوضوء، وذهب آخرون إلى أن نوم الواقف ونوم الجالس ونوم الراكع لا يؤثر على الوضوء. وبهذين القولين وجد قولان في مذهب الشافعي وروايتان في مذهب أحمد. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن من نام على هيئة من هيئات الصلاة قياما أو ركوعا أو سجودا أو جلوسا فإنه لا ينتقض وضوءه بذلك، بخلاف من نام مضطجعا. وذهب الإمام مالك إلى أن النوم اليسير لا ينقض الوضوء وأن النوم الكثير ينقض الوضوء، ولعل هذا القول قول الإمام مالك في هذه المسألة أرجح الأقوال، فإنه قد ورد أن الصحابة الذين كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء قد اضطجع بعضهم، فدل هذا على أن نوم المضطجع اليسير لا ينتقض به الوضوء. إذا تقرر هذا فإن التفريق بين اليسير والكثير يرجع فيه إلى أعراف الناس، ولكن ينبغي بالإنسان أن يحتاط لعبادته، فإذا وجد منه نوم ولو كان يسيرا أن يحرص على الوضوء. الوضوء فيه أجر عظيم، فيه مغفرة للذنوب، وفي ذلك احتياط لهذه العبادة العظيمة عبادة الصلاة. نعم.
أحسن الله إليك. يقول السائل: ما الأفضل قراءة القرآن في البيت أو القراءة في المسجد، سواء كان ذلك في الحرم أو غير الحرم؟
اللبث في المساجد قربة يتقرب بها العبد إلى ربه جل وعلا، وقراءة القرآن عمل فاضل يجر الإنسان عليه، فمن جمع بينهما كان أجره أعظم. ودليل هذا أن الله جل وعلا قد أمر بقراءة كتابه فقال: فقرأوا ما تيسر من القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم قد حث على قراءة القرآن فقال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. وقال: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. وهكذا أيضا اللبث في المسجد هو اعتكاف لمن نوى التقرب لله جل وعلا بلبثه، وقد قال تعالى: فطهر بيتي للطائفين والعاكفين، وقال سبحانه: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف واعتكف أصحابه معه وأزواجه معه وبعده رضوان الله على الجميع. إذا تقرر هذا فقد تكون قراءة القرآن في البيت أعظم في بعض المواطن، متى كان هناك خشوع للقلب وتدبر للآيات، بينما إذا قرأ في المسجد يكون هناك أصوات وجلبة تشغله وتبعده عن التدبر. وتدبر كتاب الله جل وعلا قربة وعمل صالح، قال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال جل وعلا: فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها.
أحسن الله إليك. ذهب بعض أهل العلم إلى أن النمص الذي ذكر في حديث اللعن هو الشعر بالكلية ما عدا الإبط والعانة، لأن النمص في اللغة إزالة الشعر بالكلية وليس فقط الحاجبين، فما القول الصحيح في ذلك؟
هذه مسألة يرجع فيها إلى أهل اللغة، وأهل اللغة قد نصوا على أن النمص هو إزالة الحواجب، هو حلق الحواجب، ولذلك فالمرجع فيه إلى أهل اللغة. والقول بأن أهل اللغة قد نصوا على أن النمص يطلق على إزالة الشعر بالكلية هذا لا أعرفه في كتب اللغة، بل الذي نص عليه أهل اللغة أن النمص إزالة شعر الحاجب، وقال بعضهم النمص إزالة شعر الوجه، ولكن لم يقل أحد منهم أن إزالة أي شعر في الجسد يعد نمصا. الصواب أن النمص في اللغة إزالة شعر الحاجب خاصة.
أحسن الله إليك. من قال لزوجته: أنت طالق بالثلاث، هل له من رجعة؟
إذا تلفظ بالطلاق بلفظ واحد، الطلقات الثلاث بلفظ واحد، فإن جمهور أهل العلم والمشهور من مذاهب الأئمة الأربعة